بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة 15 من شرح صحيح مسلم، باب الصالح قبل الإسلام، الحديث 94 بعد 100، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. ومعنى أرأيت أمورا كنت أتحنث، أي أتعبد بها أو أتقرب بها إلى الله في الجاهلية، أي قبل الإسلام. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن الله عز وجل كتب لك ذلك، وأن الله تبارك وتعالى لم يضيع أجرك فيها. لكن ما هذه الأشياء التي كان يفعلها في الجاهلية قبل الإسلام؟ ذكر الإمام مسلم رواية توضح بعض هذه الأشياء. الحديث 95 بعد 100، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فقوله هنا من صدقة، أي كان يتصدق بالجاهلية، يطعم المساكين ويعطي الفقراء، أو عتاقة، كان يعتق العبيد لوجه الله، أو صلة رحم، كان يصل أرحامه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أسلم وفقه الله عز وجل لكل خير، وأعطاه أجر ما فعله قبل الإسلام. الحديث 96 بعد 100، عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وننتقل إلى الحديث 97 بعد 100، باب صدق الإيمان وإخلاصه. الحديث 97 بعد 100، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هنا يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم ظنوا أن أي ظلم للنفس يمنع الأمن والهداية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فيكون معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يجب أن يبتعد عن الشرك، قليله وكثيره، كبيره وصغيره، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ننتقل إلى حديث النفس، باب تجاوز الله عن حديث النفس. الحديث 99 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم أي قال نعم أي قد استجبت لكم. والحديث 200 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت رب واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. وبهذه المناسبة أيها الأحباب الكرام هذه هدية لكل مسلم ومسلمة، هدية غالية ثمينة لكل مسلم ومسلمة، آيتان من كتاب الله عز وجل إذا قرأهما العبد في البيت فر منه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتان في كتاب الله ختم الله بهما سورة البقرة إذا قرأهما العبد في البيت لا يدخله الشيطان 3 ليال. الحديث مرة أخرى آيتان ختم الله بهما سورة البقرة إذا قرأهما العبد في بيته لا يدخله شيطان 3 ليال. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان أقرأهما أخي الكريم كل ليلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأهما العبد في ليلة كفتاه. ويؤخذ من هذا الحديث أن العبد يهتم بهاتين الآيتين قراءة وفهما وتدبرا. باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة. الحديث الواحد بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. الحديث الثاني بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحديث الثالث بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على هذا الكرم البالغ. أما معنى قوله إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها، أي أن حديث النفس يتجاوز الله عنه ولا يحاسب العبد عليه. حديث النفس لو حدث نفسه بشرب خمر أو بقتل نفس أو حدث نفسه بشيء أو حتى هذه الوساوس التي تدخل في العقيدة والتوحيد فلا يحاسب الإنسان عليها، وعليه أن يستغفر أو يتوب أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما قوله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، وهذا تفسير حديث النفس، أي إذا حدثت العبد نفسه بشرب خمر ولم يشرب لا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها سيئة أي واحدة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإذا عملها فإن عملها فاكتبوها عشرا، أي إذا أراد أن يعمل حسنة فلم يستطع أن يعملها لعجز ونحوه كتبت حسنة، كمن تمنى أن يبتغي عز وجل فلم يجد مالا، أو تمنى أن يفعل خيرا فلم يستطع فعله حينئذ تبله حسنة واحدة، فإن عملها كتبت عشر حسنات. الحديث الرابع بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. الحديث الخامس بعد المئتين عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها اكتبوها له حسنة. إن ترك السيئة مخافة الله كتبت حسنة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، أي خوف من الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وهذا من كرم ربنا تبارك وتعالى. الحديث السادس بعد 200، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملت. الحديث السابع بعد 200، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات ثم بين ذلك، من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الحديث الثامن والعشرين هو نفس الحديث ولكنه زاد فيه: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه الأحاديث كلها تدل على كرم الله عز وجل ورحمته بعباده تبارك وتعالى، وأن العبد أيها الأحباب إنما يجب أن يسارع في فعل الحسنات لكي يكتسب هذه الأجور كلها، وعليه أن يبتعد عن السيئات حتى لا تكتب عليه. فمن نعمة الله علينا أن جعلنا مسلمين، من رحمة الله بنا أن جعلنا مسلمين، فالمسلم يأخذ كل هذه الأجور والحسنات. أخي الكريم، هل رأيت مثل هذا الكرم؟ الإنسان إذا استأجر إنسانا يعمل عنده لا يحاسبه إلا على العمل الذي أنجزه، لكن رب العزة تبارك وتعالى وله المثل الأعلى إذا دعاك إلى الصلاة يكتب لك أجورا وحسنات منذ خرجت من بيتك بكل خطوة حسنة قبل أن تصل إلى الصلاة. لم يحاسبك على الصلاة فقط، بل حاسبك حتى على هذه الخطوات التي خطوتها إلى الصلاة، بل أعطاك أجرا على الوضوء الذي توضأت به للصلاة. سبحانك ربنا، من رب كريم حليم عظيم لا إله إلا أنت. أيها الأحباب الكرام، تعالوا معنا لنتابع في شرح صحيح مسلم لنعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث التاسع بعد 200، قال الإمام النووي: باب الوسوسة في الإيمان. لو أن إنسانا حدثت له شكوك ووساوس في العقيدة والتوحيد ماذا يفعل؟ وهل يأثم بذلك أم لا؟ الحديث التاسع بعد 200، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الحديث العاشر بعد 200، والحادي عشر بعد 200، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. تلك صريح الإيمان وتلك محض الإيمان، يقول: المشار إليه هو اليقين والاطمئنان الذي منعهم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسهم، وهو الذي دفعهم إلى تعاظمه واستنكار النطق به. وصريح الإيمان من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي ذاك اليقين هو الإيمان الصريح الواضح الخالص من الشوائب، أي أن العبد إذا جاءته هذه الوساوس فإنها دليل على الإيمان، لأن الشيطان لا يوسوس للعاصي، وإنما يأخذه من يده ويقوده إلى المعاصي، يأخذه إلى شرب الخمر، إلى القتل، إلى الزنا، إلى المعاصي والعياذ بالله. أما الإنسان المؤمن فلا يستطيع الشيطان أن يقوده بل يعجز، فحينئذ لا يعدو الوسوسة فقط، فهذا دليل على قوة الإيمان. تابع باب الوسوسة في الإيمان، ذكر فيه عدة أحاديث كيف يوسوس الشيطان للإنسان في العقيدة والإيمان. الحديث 12 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله أو هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. الحديث 13 بعد 200 مثله، غير أنه يقول: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله، ثم يقول: من خلق الله. وهذا الحديث، الحديث 14 بعد 200، حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. الحديث 15 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون، أو لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقول: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: هو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. الحديث 16 بعد 200 لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ الحديث 17 بعد 200 حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذه الأحاديث تدل على أن الشيطان يريد أن يشكك الإنسان في وجود الله عز وجل وقدرته وعظمته، فيأتي له بقضية التسلسل: الذي خلق الأشياء هو الله، فمن خلق الله؟ هذا السؤال أصلا لا يجوز أن يسأل. لماذا؟ أنا أحدثك بالعقل، تعال معي لتتحدث بالعقل وتعرف أن العقل نفسه يمتنع عليه ذلك. كيف ذلك؟ لو أن إنسانا وقف في القاهرة ونظر وقال: أنا أرى الآن بعيني هاتين اثنان يمشيان في مكة، هل يصدق أحد؟ لا يصدقه. لماذا؟ لأن البصر له حد محدود، البصر لا يمكن أن يرى من القاهرة إلى مكة، إذن فالناس يكذبونه بلا شك إذا كان يراه بعينه المجردة. لماذا؟ لأن البصر له حد، مثلا ميل، وبعد الميل لا يرى شيئا نهائيا، إذا تكلم تخبط. كذلك لو أن إنسانا يقف في مكة ويقول: أنا أسمع الآن اثنين يتكلمان بالمدينة النبوية، أقول: هل تسمع من مكة إلى المدينة؟ لا يمكن، هذه خرافات، لأن الأذن لها حد محدود ثم لا تسمع شيئا. فكما أن الأذن لها حد لا تتعداه، والبصر له حد لا يتعداه، كذلك العقل، العقل له حد لا يتعداه. يريد الإنسان أن يفكر بعقله إلى السماء الأولى، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، العرش، الكرسي، ثم يفكر في الله، لا يمكن، يتخبط. العقل له حدود وبعده لا يعرف شيئا. كذلك لا تتفكر في ذات الله عز وجل، وإنما تفكر في مخلوقات الله التي تدل على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله، هذا الذي تتفكر فيه أخي المسلم. باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة. الحديث 18 بعد 200. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. سبحان الله. يعني الإنسان ينبغي ألا يأكل حق المسلم. الإنسان الذي يعمل في محل لا يجوز أن يأخذ منه شيئا. الفلاح لا يجوز أن يقتطع من طريق المسلمين شيئا ويدخله عنده، يدخله أرضه. كذلك ينبغي للمسلم أن يتحرز من الحرام، وكذلك لا ينبغي أن يحلف كذبا، لأنه يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي حلف كذبا ليأخذ شيئا من مسلم. فالتاجر إذا حلف أن هذه السلعة ب120 وهي ب100 لكي يربح فيها، فقد اقتطع حق مسلم بيمينه، أن هذا من كذب. قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال العلماء: هذه ألفاظ الوعيد يراد منها طول المكث في النار، ولا يراد منها البقاء الدائم، لأن البقاء الدائم في النار إنما هو للمشرك، مشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحرم عليه الجنة، هذا التحريم من ألفاظ الوعيد، أي يحرم عليه أن يدخل الجنة أول الداخلين، لكنه إن لم يكن مشركا فسيدخل الجنة ولو بعد حين، ولو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بشفاعة الصالحين، أو برحمة الله تبارك وتعالى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تسرق ولا تغتصب ولا تأخذ شيئا ليس من حقك ولو شيئا قليلا. قال: وإن قضيبا من أراك. وإن قضيبا من أراك، يعني عودا من سواك. وهنا ذكر الإمام مسلم سبب هذا الحديث، فقد روى مسلم في الحديث 220 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني من كذب. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ يعني عبد الله بن مسعود. قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. عندنا هنا الحديث 21 بعد 200 عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. وذكر الحديث وقال فيه: شاهدك أو يمينك. هذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل يحرم عليه أن يحلف يمينا كذبا، حتى إنه إذا فعلها واقتطع بها حق امرئ مسلم استحق بذلك النار والعياذ بالله. وأضاف: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فإياك ثم إياك من يمين الكذب، وإياك ثم إياك من أكل حقوق المسلمين. ويأخذ من هذا الحديث أيضا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فلو أن إنسانا ادعى على إنسان أن له عنده مال، ويقول أحلف أنك أخذت مني 100,000، فيقول القاضي لا تحلف، إنما تأتي ببينة إما بشهود أو ورقة مكتوبة أو نحو ذلك. فإن عجز المدعي طولب المدعى عليه بالبينة، فإن لم يأتي ببينة طولب المدعى عليه باليمين، فإن حلف سقط الحق. وهذا من عدل الإسلام الذي لا يجدونه في أماكن أخرى ولا في نظريات إلا في الإسلام. باب من قتل دون ماله فهو شهيد. الحديث 25 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا حديث مهم جدا، أي أن الإنسان لو جاء إنسان يعتدى عليك دافع عن نفسك، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار لا دية له. ويؤخذ منه أن الإنسان إذا دخل يسرق بيت إنسان فقتله صاحب البيت فلا دية له ولا ضمان عليه، لأنه صائل متعد. باب من قتل دون ماله فهو شهيد. عن ثابت، الحديث 26 بعد 200، عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن أنه لما كان بينه وبين عبد الله بن عمر وبين عبسة بن أبي سفيان ما كان، تسيروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ من قتل دون ماله فهو شهيد، أي أن الإنسان إذا قتل دفاعا عن ماله فهو شهيد. باب الوالي الغاش لرعيته. عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إن محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن العبد الذي استرعاه الله رعية، سواء كانت هذه الرعية أبناؤه، كانت أبناءه، أو كانت هذه الرعية مجموعة من المسلمين وهو مدير شركة أو مدير مصنع أو وزيرا أو كان أميرا أو كان محافظا أو كان رئيس دولة أو ملكا، وغش رعيته، غش رعيته أو أي فعل شيئا ليس في مصلحتهم، إلا حرم الله عليه الجنة. فينبغي للمسؤولين جميعا أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يغشوا الرعية، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى استرعاهم ليختبرهم. وفي رواية: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم، إلا لم يدخل معهم الجنة. يعني لابد أن ينصح لهم، لابد أن يعمل ما يفيدهم وينفعهم. باب رفع الأمانة. عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، يعني وارما منتفقا، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أدلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يرده علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم أحدا إلا فلانا وفلانا. هذا الحديث يبين أن الأمانة يجب أن تكون في قلب الناس، وأن الذي تنزع الأمانة من قلبه فإنه سيعذب بذلك، لأن الخيانة داء وخيم يدمر المجتمعات. والأمانة سواء كانت في الملوك والأمراء أو كانت في الرعية فإنها أمر مطلوب لقيادة الأمة، أمر مطلوب لكي أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أختم حلقتي هذه أريد أن أذكر لكم الدورات الفقهية التي ستكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وهي دورات مجانية كما ذكرت لكم، فأذكرها لكم إن شاء الله على سبيل الإجمال للتفصيل. إن شاء الله تعالى عندنا 7 دورات فقهية مجانية الأسبوع القادم، الدورة الأولى في شمال سيناء، والثانية في الشرقية زقازيق، والثالثة في قنا، والرابعة في المنيا، والخامسة في بني سويف، والسادسة في طنطا، والسابعة في 6 أكتوبر. نبدأ بشمال سيناء الأسبوع القادم إن شاء الله، دورة فقهية تتعلم فيها الفقه في 3 أيام وتحصل على شهادة، بمقتضاها تدرس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. منسق دورة شمال سيناء الأستاذ محمود أبو الخير 019-024-735. محافظة الشرقية الزقازيق منسق الدورة الأستاذ محمود التلاوي 014-966-38-61. قنا منسق دورة قنا الأستاذ منتصر يوسف إبراهيم 015-27-177-494. المنيا منسق دورة المنيا الأستاذ خالد دسوقي 011-16. بني سويف منسق دورة بني سويف الدكتور عماد 018-24-911-26. طنطا الصنطة منسق دورتها 010-60-70-469. أما الدورة الأخيرة دور 6 أكتوبر في الحي الرابع مجاورة 8 مسجد الخلفاء الراشدين، منسق الدورة الأستاذ عادل الشعراوي 010-50-33-524. هذه هي الدورات المجانية في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.